إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيطيب لنا أن نلتقي بكم أيها الأخوة في هذا الجمع الطيب والفضل يعود لصاحب البيت والمشايخ كان لهم الدور الأكبر في جمعكم وإن كان لابد لنا من كلمة خاصة المقام مقام علم وتعليم في هذه الدورة فأقول أذكر بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فالفقه في الدين خير كله خير وينبغي أن يحرص الإنسان على الفقه في الدين على الفقه في الدين وهذا باب واسع وباب الفضل وكل من تفقه في هذا الباب وكلما وفق إلى خير الدنيا والآخرة وكل الأئمة والعلماء وأكابر المسلمين مشايخ وغيرهم ومن يقتدى بهم في هذا الميدان كان لهم السبق والسهم العالي في هذا الباب الحرص على الفقه في الدين كأصحاب الكتب الستة وكالإمام أحمد الإمام المبجل رحمه الله كان لهم دور عظيم في خدمة الإسلام من هذا الباب فبذلوا الجهد من أجل إيصال هذا العلم من مثل هذه الكتب الستة ومسند الإمام أحمد رحمه الله وكما أذكركم أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وأذكر برواية جاءت تعلمون أن صحيح مسلم صنف في المرفوعات صحيح مسلم ولا تكاد تجد فيه يعني موقوفات أو مقطوعات وما شابه ذلك ولكن مسلم رحمه الله وكان يبذل الجهد في جمع الحديث والرواية والمتون والأسانيد فعندما انتهى من جمع مرويات السهو في الصلاة وبدل فيها جهدا شاقا وجمع الطرق طبعا الطرق تجمع عن طريق مشايخه عن طريق السفر إلى البلدان عن طريق الرحلة فلما اجتمعت له أورد أثرا مقطوعا بإسناده إلى يحيى ابن أبي كثير إلى يحيى ابن أبي كثير ويحيى ابن أبي كثير هو عالم اليمامة اليمامة في وسط الآن الجزيرة العربية يحيى ابن كثير عالم اليمامة وهو يناهز الزهري في الرواية وطلب العلم يحيى ابن أبي كثير فقال يحيى ابن أبي كثير يقول لا يستطاع العلم براحة الجسد هذه الرواية التي رواها ابن يحيى ابن كثير عن أبيه ذكرها مسلم مع أنها ليست بمرفوعة ولكن بعد الجهد الذي بذله وضعها في هذا الموضع من كتاب الصلاة حديث السهم ثم ذكرها مرات الواحد يكتب رواية أو يذكر رواية لأنه وجد تعبا فينفس عن نفسه أو فرحا بالجهد الذي بذله ثم وصل إلى ثمار طيبة يقول لا يستطاع العلم براحة الجسد لذلك أوصيكم يعني لا تملوا من التعب والجهد يعني الطلب في هذا الطريق يحتاج تعب ومشقة وذلك بلغ من بلغ منزلة في هذا الميدان بالتعب والمشقة أما الذين ينامون في البيوت أو أولعوا بالدنيا وما فيها من زخرف زائل هذا انتهوا إلى شيء لم يذكرهم التاريخ لا في تراجم ولا في غيره لم يذكرهم منسيين فهذا الجهد إن شاء الله تبذلون شيئا من الجهد إن شاء الله عز وجل مع الإخلاص يبلغكم ربنا تبارك وتعالى يبلغكم خيري الدنيا والآخرة راحة في الدنيا ثم الجنان عند رب العالمين ربنا تبارك وتعالى. وأختم بهذه الكلمة والكلام إلى الشيخ فرج، أسأل الله ينفعكم بما ذكرنا وما يذكر الشيخ فرج. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، فما ذكره المشايخ جزاهم الله خير من وعظ وتوجيه في الحقيقة لا يدع مجالا لمتحدث بعدهم، ولكن إن كان ثم وصية وكلمة فأنا أوصيكم بما جئتم لأجله وهو العلم. عليكم بالعلم، والعلم يدرك بأصوله، فإن لكل شيء أصول. لا يدرك العلم بتجميع ثقافة أو بسعي وراءه من غير مراعاة لأصوله. فكم من ساع لهذا العلم لم يدرك إلا القليل، وربما لم يدرك شيئا، وذلك بسبب عدم مراعاة الأصول. فإن لكل فن أصول لا بد من طرقها وتكرارها ومداومة النظر فيها، لكي يبذر الإنسان في نفسه بذرة مؤصلة يرجع إليها في كل مسائله. فأصل الأصول هو العناية بكتاب الله، وعلى طالب العلم أن لا يهمل هذا الباب، وأن لا يهمل هذا الكتاب، أو يجعل الأمر في الرجوع إليه ثانويا، إن وجد فراغا رجع إليه، وإلا فهو مستمر في بعض أشغاله أو بعض مطالبه الأخرى. فالقرآن يجب العناية به عناية خاصة، لا من ناحية حفظه، ولا من ناحية تلاوته التلاوة الصحيحة، ولا من ناحية مراجعته ومذاكرته، فإنه بذلك يثبت بإذن الله. وإلا فكلام الله عز وجل عزيز، تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فعلى طالب العلم أن يعتني عناية خاصة بكتاب الله، لأن كل ما تسعى إليه من العلوم مردها إلى هذا الكلام، لتفهم خطاب الله عز وجل الذي أراده من عباده. فعلى الإنسان أن يحرص غاية الحرص على حفظ كلام الله، وعلى العناية به فهما ومذاكرة ورجوعا، وأن يجعله بين عينيه. ثم العناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أحاديث الأحكام التي عليها مدار فقه الإنسان لشريعة الله عز وجل. ثم عليه بأصول كل فن في الفقه، له أصول ينبغي أن يقرأها الإنسان، وأن يراجعها، وأن يعتني بها، لكي يكون سلمه سلما صحيحا. وكذلك في أصول الفقه، فعليه العناية في أصول الفقه، فإن أصول الفقه تعين الإنسان على فهم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وكذلك العناية بالقواعد الفقهية، وكذلك العناية بلسان العرب. فعلى الإنسان أن يراعي هذه الأشياء، لأنها هي أصول العلم، وكل فن من هذه الفنون لها كتاب يجعله أصلا لفي طلبه، ويكرر هذا الكتاب وينظر فيه بين فترة وأخرى، ويقرأ على إنسان متقن، ثم يرد ذلك مرة أخرى على شيخ أقوى، ثم يقرأ ما تيسر من شروحه، ثم بعد ذلك ينطلق في الكتب الموسعة، لكي يكون سلمه صحيحا. لأن من الطلبة من تجد له نهمة في طلب العلم، ويقبل على العلم إقبالا جيدا، لكنه سرعان ما يضمحل هذا الحماس الذي أوقد في نفسه، أو سرعان ما تفتر عزيمته بسبب إيش؟ التخبط في العلوم. يريد أن يقرأ في هذا، ويريد أن يقرأ في هذا، ويريد أن يتعلم هذا، ويريد أن يتعلم هذا، ويرى أن الطريق قد طال عليه، ثم يترك العمل. ومن أبدع ما قرأت ومر علي من العبارات التي فيها تصبير لطالب العلم ما قاله وكتبه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي حينما راسل تلميذه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل رحمه الله تعالى حينما تولى القضاء في أبو عريش، وكان يكاتبه في كل ما يجد من مسائل في توليه للقضاء. فكأن يعني الشيخ وجد في نفسه أن كيف أني توليت القضاء ولم أتأهل ولم أكن مؤهلا لتولي هذا المنصب، إلى درجة أني أسأل شيخي حتى في بعض المسائل التي تعرض علي في القضاء. فكأن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله لمس هذا من الطالب، فذكر له في رسالة مطولة صدرها بهذه العبارة الجميلة التي في الحقيقة هي شد عضد الطالب في الاستمرارية على الطلب. قال: ولا يمنعك ما ترى من عدم حصول الشيء عاجلا، يعني لا يمنعك من عدم وصولك لبغيتك من العلم أنك ما زلت تسأل في العلم وتتحرى الصواب. يقول: ولا يمنعك ما ترى من عدم حصول الشيء عاجلا، فإن النية الصالحة والعمل لا بد لها من ثمرة، والصبر لا بد منه في جميع الأحوال. يعني الإنسان يصبر سواء في سراء أو في ضراء، في على دنيا أو على دين، والصبر لا بد له في جميع الأحوال، فإن آفة العمل الضجر والسآمة، وأعظم جالب لهما عدم الاحتساب. فمتى لم يحتسب طالب العلم سعيه في تحصيل العلم دب إليه اليأس والضجر والملل الذي يقطع عليه الطريق الموصل إلى تحقيق العبودية لله جل وعلا. وبهذا الطريق العلم تكون أصدق الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمره الله عز وجل بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم، أنا ومن اتبعي. فإن كنت صادقا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بالعلم، وعليك بمراعاة سلمه وأصوله لكي تصل بسلام، وكي يبقى معك العلم بإذن الله ما بقيت، ولكي بإذن الله يكون لك أثر في العلم وعلى أهله وعلى من تبذله إليه. نسأل الله للجميع الهدى والرشاد، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة يعني المشايخ يعني قد قالوا كلاما نافعا مفيدا، كل واحد منا يحتاجه ويجد نفسه يعني بحاجة إلى هذه النصائح العظيمة لما تعود عليه من النفع العظيم في دينه وفي دنياه وحينما يلقى ربه جل وعلا. حقيقة لا، ما عندي شيء أقوله إلا أن أذكر نفسي وإخواني ما داموا أنهم في هذه الرحلة، رحلة طلب العلم، بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان له صاحب من الأنصار، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يتتبع كبار الصحابة فيسألهم عن العلم وعن مسائله، حتى إنه كان ينام عند يعني بيوت بعضهم، وإن السافي لا يضربه، وذلك كله صبرا منه رضي الله عنه حتى ينال العلم. كان هذا الأنصاري يقول لابن عباس، يقول: أتظن أن الناس سيحتاجون إليك مع وجود أكابر الصحابة
فذهب الأنصاري يشتغل بدنياه، وأما ابن عباس رضي الله عنه فصابر وصبر في تتبع علماء الصحابة رضي الله عنه حتى حاز علما عظيما. فدارت الأيام ومرت السنين، فأصبح ابن عباس رضي الله عنه هو الذي تدور الفتوى على قوله، والناس يرجعون إلى ما يقول رضي الله عنه وأرضاه حتى في المحافل العظيمة وفي اجتماع الناس. فقال الأنصاري بعد أن رأى ابن عباس بعد ذلك، قال: لقد كان أفقه مني. ابن عباس يقول: كان أفقه مني. فالهمة العالية التي كانت عند عبد الله بن عباس، والصبر والإلحاح في السؤال، وتتبع أهل العلم والأخذ عنهم، أورثه تلك المنزلة العظيمة، وذلك يعني النفع العظيم الذي انتفع به المسلمون في زمانه. فأنت أخي الكريم، إياك أن تستصغر نفسك، بل عليك أن تكون همتك عالية وتكون مناطحة للسحاب، ولا تقول لنفسك: من أنا وهل سيحتاج الناس إلي يوم من الأيام؟ فإن هذا من سبيل الشيطان ومن تسويل النفس الذي لا يعود عليك بالنفع، بل احرص على نفع نفسك أولا ورفع الجهل عنك وتحصيل العلم، ثم بعد ذلك أن ينتفع المسلمون منك، فتكون مباركا عليهم بما تعلمهم من العقيدة ومن الفقه ومن التفسير وغير ذلك من العلوم النافعة. وهذا لا يتحصله المرء إلا كما قلت لكم، بالصبر والمصابرة وبالهمة العالية وبسؤال أهل العلم وبمذاكرته كما ذكر المشايخ. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم جميعا إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يشرح صدورنا إلى ما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، وأن يثبتنا على ذلك وهو راض عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ما في خطب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله خيرا المشايخ على ما تفضل به، الشيخ عبد العزيز وعمر جزاه الله خير. الدكتور تكلم عن أن الإمام مسلم كيف اجتهد في طلب العلم حتى ألف صحيح مسلم، والشيخ فرج لم يرجع بره الله تكلم عن أصول العلم، وأن طالب العلم ينبغي أن يحرص على أصوله، فإن للعلم أصولا. وأيضا الشيخ ابن محمد جزاه الله خير تكلم نصيحة عن طالب العلم أن يجتهد ولا يحقر نفسه. وأما أنا فإني أنصحك بأمرين. الأمر الأول، أنصحك أن تكثر من الدعاء أن يثبتك الله عز وجل على هذا الدين، لأن كثيرا من الناس رأيناهم وكثيرا من الشباب من توجهوا إلى هذا الدين وتمسكوا به وأصبح يعني على جانب من التمسك ومن طلب العلم، ثم تأتي فترة وإذا هو ينقلب على عقبه. والمسلم ينبغي وطالب العلم ينبغي أن يكثر من الدعاء أن يثبته الله عز وجل على هذا الدين. هذا الدين يا أخوان ليس بالسهل، أن الإنسان والله على دين يسهل الإنسان يتمسك به، لا، لابد. هذه نعمة عظيمة الله عز وجل لا يعطيها إلا لمن يحب. فأنت أيضا حاول أن تكثر من هذا الدعاء. كان صلى الله عليه وسلم وقد أنزلت عليه الرسالة كان يكثر من قولي: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. أكثر من هذا الدعاء، ولا تأمن من مكر الله عز وجل. أيضا الأمر الثاني، حرص على جانب العبادة مع الأسف أن بعض طلبة العلم تجد خالف هذه الأمور، لا تجد ذكر الله عز وجل على لسانه، لا تجد يسبح ويهلل ويحمد الله عز وجل على ما من عليه من نعمة الهداية والتوفيق، تجده بس كثير النقاش والجدال ويحاول والعياذ بالله أن يبرز نفسه. أنا أقول هذه آفات ربما تكون سبب في انحرافك. لهذا أكثر من الطاعة من العبادة، حفظ الصلوات الخمس، حفظ النوافل، حتى يشعر الإنسان أن في تدجو. بعض طلبة مع الأسماء ما تجد في تدجو. إذا العلم لم يكن له أثر على الإنسان فإنه بالحقيقة قد تمر على هذه الفترة، تمر عليه هذه الفترة التي ما من عبد إلا وتمر عليه. قال صلى الله عليه وسلم لكل حديث شرح، لكل عمل شرح التوقف. ثم قال صلى الله عليه وسلم إما إلى سنة تأتي وقت يفتر الإنسان. هذا الفتور سيتجه إلى أحد طريقين، إما إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما إلى بدعة وإلى ضلال وهلاك. فالإنسان كيف يتخلص من هذه؟ يكثر من الدعاء، يعني اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. حتى عائشة قالت يا رسول الله تقول هذا قد أنزلت عليك الرسالة، إن أنت نبي رسول بعدك الله عز وجل الثقلين، ومع هذا تقول عائشة أتخشى على نفسك؟ قال يا عائشة وما إلا أخاف قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فإذا يا عبد الله احرص على هذه الأمور، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير محمد. تهدى لي أبو سعد. الله يعافيك. وين يا أبو عمر؟
الله يبارك.
أمر
الله. ود الإخوان يمكن عندهم أسئلة يستفيدون منكم.
فيكم بركة.
الله جمعهم لكم يا جماعة. ما أنت اسمع كلكم تروحون ما يصح.
ما علم كمل.
مشايخ. ها؟ اجلس شوي عطهم عشر دقائق بس.
مش
والله عليهم. اللي الإخوان. عليهم. عشر دقائق. خلوهم يتعلمون يستفيدون. خير لكم يا جماعة. صحيح. الله جابوا عندك من أمريكا ومن أقاصي لا.
يلا يا شيخ. عندك سؤال يا
أخوي. من عندك سؤال يوجه للمشايخ.
السلام عليكم. بارك الله
فيك.
كان عم يصل
هذا كيفية الموت في صراط الوقت. أيوه. هذه ينبغي لي أن أقول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الأخ يسأل يقول ما الذي ينبغي علي أن أقوله في قنوت الوتر؟ الذي ينبغي أن تقوله في قنوت الوتر ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن بن علي حينما قال له إذا أوترت فقل اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من جوامع الكلم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم. ولو اقتصر عليه الإنسان وعرف معانيه لعلم أنها جامعة لخير الدنيا والآخرة. لكن عدم معرفة معانيها وتدبر الإنسان فيما جاء في هذا الحديث يجعله يكثر الدعاء في أشياء هي في الحقيقة ضمنية في هذا الأمر، ولو اقتصر عليها لاقتصر على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لأدرك بذلك رغبته وما لم يسأله كذلك، أو وما لم يخطر بباله لاشتمال هذا الدعاء على خيري الدنيا والآخرة. لكن لو أنه أراد أن يزيد فله ذلك، لكن لا يكثر، السنة أفضل له. فهداية الإنسان في من هدى جامعة له، أن يهديه الله عز وجل هداية دينية وهداية دنيوية في أمر دينه ودنياه. وكذلك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. المعافاة تشمل المعافاة في الدين والدنيا والبدن والولد وغير ذلك. ويسأله كذلك البركة فيما رزق. الحاصل أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء وتعليمه، هذا الدعاء شامل لخيري الدنيا والآخرة، فلو اقتصر عليه الإنسان لكفاه، ولو أراد الزيادة لا بأس بذلك. نعم.
السلام عليك شيخ. طيب. طالب العلم في التوحيد اللي
يهتم
فيها، ما هي
تأصيلات
الكتب اللي
يحتاج فيها؟ نعم. الأخ يسأل عن الكتب التأصيلية لطالب العلم التي ينبغي أن يعتني بها في سلمه التعليمي في باب العقيدة. أنا أنصح أنه أول ما يقرأ في الثلاثة الأصول، وإن استطاع أن يحفظها فذاك فهو أحسن، لأنها مبنية على سؤال الملكين لابن آدم في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وكذلك لها تعلق في مسائل العبادة كالدعاء والنذر وغيره. ثم يقرأ كتاب التوحيد، ثم يقرأ بعده كشف الشبهات. هذه الرسالة الصغيرة من أعظم ما كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذه الشبهة التي كشفها في هذه الرسالة ما زالت إلى الآن تكفر، ومدارها كيف يكفر من شهد أن لا إله إلا الله، وجوابه فيها جواب موفق، جواب مجمل وجواب مفصل. ثم يقرأ بعد ذلك العقيدة الواسطية، لأنها مجمل لما يعتقده أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد، حتى إنه أدرج بعض المسائل التي قل فيها الخلاف لكنها موجودة. ثم بعد ذلك يقرأ القواعد المثلى، لأنها تبني الإنسان في باب الأسماء والصفات التي وقع فيه خلاف كثير بين المنتسبين للقبلة. ثم إن شاء بعد ذلك قرأ الحموية وبعدها التدمرية. بإذن الله إذا قرأ هذه الكتب ويكررها ويقرأ ما عليها من شروح إن تيسر، بإذن الله سوف يكون عنده تأصيل قوي في العقيدة. أما يعني أنه يقرأ في هذا ويقرأ في هذا، أو أنه يأخذ من كتب المطولة وغيره، هذا يضعف التحصيل العلمي. صح سيجمع ثقافة، لكن يعني إن جاءه بعض المسائل الجديدة ربما يكون فيها يعني قصور في إدراكها، وربما إذا أدخل عليه بعض الشبه يكون متزعزعا. فعليه بتكرار ما ذكرته: الثلاثة الأصول، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، العقيدة الواسطية، القواعد المثلى، الحموية، والتدمرية. بإذن الله سيدرك خيرا إن شاء الله. نعم.
يا شيخ تفضل. أنا ينبغي للطالب العلم أن يحفظ عمدة الأحكام والبلوغ المرام، أيهما أفضل؟
كلاهما طيب، عمدة الأحكام وبلوغ المرام، لكن البلوغ أشمل، أما العمدة فهي مقصورة على ما في الصحيحين، وأما البلوغ فهو أشمل لما في العمدة، فإن استطاع أن يحفظ البلوغ فهو أحسن. نعم.
أحسن الله عليك. طالب العلم مع الدعوة لله عز وجل، كثير من الأخوة عنده شوهة بأنه بحق أنه مثلا ما تمكن، أو أنه مثلا غير قدوة، تقدر يضعف في الدعوة سواء في البيت أو في المسجد، نصيحة حول هذا.
هذا السؤال يعرض لبعض الطلبة طلبة العلم، وربما يعرض عليه من قبل من يريد أن يوهن قواه في طلب العلم ويشغله فيما هو ثانوي عن العلم. أنا أقول عليك بالعلم وعليك بالدعوة، والعلم إن استمرت في طلبه فأنت من الدعاء، ولا يمكن لطالب علم ألا يدعو، لأن طالب العلم سيدعو ولو بصورته وشكله، يعني إن لم يدعو بتوجيه الخطاب لبعض الناس سيدعو ولو بعد حين بإنكار منكر ودعوة بأمر بمعروف ونهي عن منكر، وهذا من الدعوة، لأن الدعوة يا أخوان ليست مقصورة على أسلوب معين حتى نقول والله هذا غير داعية. لما تقصر الدعوة على طريقة معينة أو أسلوب معين سوف تتهم الآخرين بعدم الدعوة. جماعة التبليغ لا يرون الناس مشتغلين بالدعوة إلا هم، لماذا؟ لأنه إذا لم تدعو على طريقتهم فأنت لم تشتغل في الدعوة. والإنسان إذا لم يتعلم لن يدعو، وإن دعا ربما دعا إلى ضلالة وهو يظن أنه يحسن صنعا. فعلى الإنسان أن يشتغل بالعلم ويكرر طلب للعلم، وسيصل إن شاء الله إلى الدعوة ويزيد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فطالب العلم هو من أعظم دعاته، من أعظم الدعاة إلى الله عز وجل، لأنه يدعو على بصيرة. نعم.
شيخ لعلنا نكتب هذا دفوا عندهم درس فجر.
يلا طيب.
يبقى بس واحد عنده سؤال.
يلا
نختم فيه.
أنا والله عشان ولا أنا ودي.
جزاك الله.
والله ودي لكن.
ما نصيحتكم لبعض الأئمة في فرنسا الذين لا يذكرون التوحيد إلا نادرا؟
كيف كيف؟
ما نصيحتكم لبعض الأئمة في فرنسا الذين لا يذكرون التوحيد إلا نادرا؟
الدين هو التوحيد، الدين هو التوحيد، دين الأنبياء من قبل كله على التوحيد. يقول صلى الله عليه وسلم الأنبياء أولاد لعلات، دينهم واحد. ها؟ دينهم واحد، هو الدين هو العقيدة. وذلك الله عز وجل يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. بدون توحيد ما يمكن تتحقق العبادة، لأن شرط العبادة هو التوحيد، وشرط العبادة الإخلاص. فعلى الإنسان أن يعتني بالتوحيد، لكن العناية بالتوحيد ما مفهومها هذا الذي ربما يختلف فيه بعض الناس، لكن العناية بالتوحيد لابد، والعناية بالتوحيد في وقتنا هذا هو المتعين وهو الذي ينبغي أن يرد الناس إليه، لأن الناس الآن ضعف فيهم الدين وضعف فيهم بسبب إيش؟ ضعف التوحيد، ضعف أصل الدين. ولو تمسكوا بهذا سيجدون إيش؟ أن كل ما سواه تبع له. فعلى الإنسان أن يعتني بالتوحيد في تبصير الناس في عقيدتهم، ويبين لهم ما يجب أن يكونوا عليه، ويبين لهم بعض المسائل التي ربما يجد لهم مخارج فيها، لأن لا سيما في بعض البلدان التي يغلب فيها الكفر ويقل فيها الإسلام يجدون في شيء من المضايقات، لكن الذي يعيش في تلك البلاد سيقدر للضرورة قدرها.
جزاكم الله خير. سلام شيخنا، خير الجزاء على ما قدم.
الله يكرمك ويجزاك خير.
آمين وإياكم.
بارك الله
فيك. وأنتم كذلك جزاكم الله خير على تجشمكم عناء السفر وسعيكم وصبركم على طلب العلم. صلى الله عز وجل يكتب خطواتكم ويكتب أجركم مرتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.